إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الدرس الماضي تكلمنا عن إسناد الحديث الأول، حديث عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن رضي الله عنه في حث الشباب على النكاح ليكون شرطه. فلما تكلمنا عن الإسناد فبقي اليوم أن نتكلم عن متنه. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن علاء الحمداني جميعا عن أبي معاوية، واللفظ ليحيى التميمي. قال: أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكوفي عن إبراهيم وهو المعروف المشهور بإبراهيم النخعي عن علقمة وهو النخعي كذلك. قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى، الإطلاق في طبقة الصحابة، لو قال الراوي حدثنا عبد الله في طبقة الصحابة فإنه عبد الله ابن مسعود، إلا أن يصرف ذلك قرينة. كان يأتي الحديث مثلا من طريق الزهري عن سالم عن أبيه، يعاد الإسناد بعده مباشرة عن سالم عن عبد الله. فالمقصود بعبد الله هنا عبد الله بن عمر، لأنه والد سالم. قال علقمة: كنت أمشي مع عبد الله بمنى، لو أنك راجعت كتاب النكاح في صحيح ابن حبان لوجدت أن هذا اللفظ كنت أمشي مع عبد الله بالمدينة بالمدينة. وكل من أخرج هذا الحديث أثبت منا إلا ابن حبان، ولذلك حكم الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب النكاح بأن هذه اللفظة شاذة لمخالفتها لجمهور من روى هذا الحديث، وأن ذلك كان بمنى ولم يكن بالمدينة. ومعلوم أن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة لمجموع الثقات. فإذا خالف رجل مجموع الرواة في إسناد أو في متن فإننا نحكم على هذه الزيادة أو على هذه المخالفة بالشذوذ، على هذه المخالفة بالشذوذ. ولذلك شرط لازم في إثبات الشذوذ حتى نفرق بينه وبين زيادة الثقة أن تقع المخالفة من الراوي، أن تقع المخالفة من الراوي. فإن لم يكن هناك مخالفة فيحمل على أنه من زيادات الثقة لا من قبيل الشواذ. وهذا فرق دقيق بين الشذوذ وزيادة الثقة. فإذا وقعت المخالفة، أي مخالفة الراوي الثقة لاثنين أو ثلاث أو أربع أو عشر من الرواة في حديث واحد، ف فرواه الجميع على نحو معين ورواه هو على نحو يخالف هذا الجمع، فإننا نقول إن هذا الحديث شاذ، شاذ غير محفوظ. وأما المحفوظ رواية المجموع، ككل من روى هذا الحديث الآن يقول: كنت أمشي مع عبد الله بمنى ولكن واحد خالف، فقال: كنت أمشي مع عبد الله بالمدينة. ولا شك أن الوهم أسرع إلى الواحد منه إلى المجموع، فإذا وقعت المخالفة كما هنا حكمنا على المخالف بأن حديثه شاذ، وأن ما خالف فيه الجمهور ليس من قبيل المقبول ولكنه من قبيل المردود، ويعد هذا من أوهام الراوي. فإذا كثر هذا على روايته أثر في قبوله وفي توثيقه وفي الاعتماد على روايته، خاصة إذا انفرد. يعني عند الانفراد لو ثبت أنه كثير الوهم هذا يؤثر على قبول روايته، مما يؤدي إلى ضعفه في النهاية ورد حديثه. أما إذا وقعت منه المخالفة مرة أو مرتين فإن هذا لا يؤثر في أصل حديثه، فيبقى أصله على القبول والتوثيق والعدالة حتى وإن خالف، ولكن نفرد ما خالف فيه فقط ونقول: فلان الثقة وهم في هذه الجزئية، وهم في هذه الجزئية، لأن الثقة يهم أحيانا كما أن الضعيف يحفظ أحيانا. فإذا حفظ الضعيف ووافقت روايته رواية الثقات كان هذا دليل على حفظه لهذه الرواية، فنقول رغم أنه ضعيف إلا أن روايته هذه مستقيمة. لماذا؟ لأنها وافقت رواية الثقات، وافقت رواية بقية الرواة. وأما إذا خالف فنقول إن هذا الحديث منكر، إن هذا الحديث منكر. لماذا؟ لأن هذا الضعيف روى نفس الحديث الذي رواه الثقات مخالفا لهم، إما في الإسناد وإما في المتن. فإذا خالف الضعيف الثقة عد حديثه من المناكير، إذا خالف الضعيف الثقة عد حديثه من المناكير، وإذا وافق الضعيف الثقات عد حديثه من الصحيح. لا أقول إنه في ذاته صحيح، وإلا فالأصل في قبول رواية الضعيف إذا وافق الثقات، الأصل فيه اعتماد رواية الثقة لا رواية الضعيف، ولكن أعتبر رواية الضعيف في هذه اللحظة. لماذا؟ لأنها تخدمني خاصة إذا كان هناك معارض للحديث الصحيح. يعني لو أن حديثا صحيحا وفي مقابله حديث آخر صحيح، هذا يثبت الشيء وذاك ينفيه، وذاك ينفيه، فإذا وضعت هذين الحديثين على مشرحة القبول والرد كان لزاما أن يترجح لدي واحد. لماذا؟ لأنني لا يمكن أبدا أن أثبت الشيء وأن أنفيه في لحظة واحدة. كيف أعمل أو كيف أقبل على عبادة وأردها في الوقت نفسه، أو أتخلق بخلق أو أسلك مسلكا بناء على أن الدليل الفلاني يأمرني به والدليل الثاني ينهاني عنه، فكيف لي العمل والحالة هذه؟ إذن لابد وأن يترجح لدي واحد، إما العمل وإما رد العمل، إما قبول هذا الحديث وإما رده، حتى يبقى لي باب حديث واحد الباب، أعمل أو لا أعمل، أقبل أو أرد. فإذا كان الحديث يثبت هذا الشيء والثاني ينفيه فأتاني حديث ضعيف، أي بطريق راو ضعيف يؤيد فيه احد الثقتين، فلا شك ان هذا الضعيف يعد مرجحا لاحد الاحتمالين، القبول او الرد. لان بعض الناس يقول اذا كنت انا ساعمل بالرواية الصحيحة وان الضعيف لا يقبل، وهذا هو الراجح من مذاهب اهل العلم في اعتبار الحديث الضعيف، فلما اذن العناء والتعب والمشقة في البحث عن الضعيف او في الدخول في خلاف اهل العلم في اعتباره وعدم اعتباره؟ نقول لا، ان الضعيف وان كان في حد ذاته مردود الا انه يخدمني عند الترجيح، عند الترجيح كما قلت الان، دليل يثبت الشيء ودليل ينفيه. ولم يترجح لدي بجميع وجوه الترجيح التي بلغت وفاقت 50 وجها، كل ما طبق وجه يطلع برضو عندي ان الحديثين دول القضية بينهم ما اتحلتش، فيبقى عندي اني وجدت حديثا ضعيفا يؤيد احد الطرفين، اعتبر ان هذا الحديث الضعيف مرجح. لماذا؟ لان هذا الضعيف حفظ ما حفظه الثقة. فلما ينفرد راوي بان علقمة كان مع عبد الله بن مسعود في المدينة، وجميع الرواه اثبتوا منى وشتان ما بين منى وما بين المدينة في المكان، لابد وان نحكم على رواية من انفرد. ومعنى قولي راو انفرد عن الاخرين اي شذ عنهم وذكر لفظا يخالفهم، هذا اللفظ له تأثير في الرواية، له تأثير في الرواية. فنقول ان اثبات الشذوذ هنا لا بد وان يكون امرا واردا. فقال كنت امشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين، فقام معه يحدثه، اي قام عثمان مع عبد الله، فقال له عثمان يا ابا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن مسعود، الا نزوجك جارية شابة؟ يعني الا ترغب في ان نزوجك يا ابا عبد الرحمن فتاة صغيرة؟ وهذا يدل على ان الزواج من الفتيات الصغار اي الحديثة السن انما فيه اعادة لشباب الرجل الشيخ والكهل، وهو امر قد رغب فيه الشرع، كما في احاديث ستأتي معنا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما غاب عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما، فلما رجع الى المدينة وجد ان جابرا قد تزوج امرأة ثيب، فقال له يا جابر هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك؟ فقال جابر رضي الله عنه يا رسول الله انك تعلم ان عبد الله قد مات وقد ترك لي اخوات، يعني انا ابويا لما مات ترك لي اخوات بنات، كأنه اراد ان يقول ان البكر لا تصلح مع هذه البنات، ولا بد من امرأة كبيرة، امرأة قد جربت المسؤولية وقد عانت امور الرجال حتى تقوى على خدمة هؤلاء البنات، فاقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. اما قوله هل لا بكرا، يستفاد منه استحباب الزواج من الابكار لا الوجوب، لاقراره عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله صنيعه. فقال يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك، يعني لعلها تعيد عليك أيام شبابك وتذكرك بمقتبل عمرك وما كنت فيه في أول سن حياتك. قال عبد الله: لئن قلت ذاك، يعني حيث قلت هذا، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب. والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الشباب على جهة الخصوص هنا. لماذا؟ لأن الشباب هو الذي يثور وتفور شهوته. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. كأن الرواة قد اختلفوا في سياق هذا الحديث. أهذا من لفظ علقمة؟ أهذا من لفظ علقمة أو عبد الله بن مسعود؟ ولكن هذا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام على لسان أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. وفي بعض الروايات أن علقمة دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، دخل على عبد الله بن مسعود ومعه الأسود بن يزيد، فلما لقي عثمان أبا عبد الرحمن تنحى علقمة، فلما أخبر عثمان أبا عبد الرحمن بأنه يريد أن يزوجه امرأة شابة نادى علقمة، أي عبد الله بن مسعود نادى علقمة كأنه يريد أن يخصه بوصية النبي عليه الصلاة والسلام للشباب، لأن علقمة كان شابا حين ذاك. ولم يتوجه الخطاب والمناقشة بين أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وبين عثمان بن عفان، لأن كلاهما شيخا أو كهلا، وإنما نادى على علقمة وقال: تعال يا علقمة، وهو نص الحديث، قال: تعال يا علقمة، حيث قلتم هذا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب. والمعشر هم القوم الذين اتحدت صفاتهم، فالشباب وصف يطلق على الغلمان إذا بلغوا. وقيل إنما هو لفظ يطلق على الشباب ما لم يبلغوا سن الثلاثين، ومن الثلاثين إلى الأربعين له وصف آخر، ومن الأربعين إلى الخمسين له وصف آخر، وما زاد عن ذلك له وصف آخر. كأن تقول غلام، أو قبله طفل، ثم غلام، ثم شاب، ثم شيخ، ثم كهل، ثم شيخ أو عجوز، شيخ أو عجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاطب فئة معينة من الناس وعمرا معينا، يتصف هذا العمر بصفة واحدة، وهي أن هذا الشباب يغلي شهوة، وحاجته إلى النساء أقوى من حاجة غيره، وهو كذلك. ألا ترى أن الشاب إذا بلغ، وهذا في أصل الأمر، هذا في أصل الشباب، أن الرجل لا يشتهي النساء، بل لا يميز بين القبيحة والجميلة إلا إذا بلغ سنا معينة، ويسن البلوغ، وتاقت نفسه إلى النساء ويريد أن يقترن وأن يرتبط بامرأة أو بابنة في سنه أو أقل منه. هذا هو الأصل، بخلاف ما نحن عليه اليوم، فإن الولد يبلغ من السن، بل الطفل يبلغ من السن 2 أو 3، تقول له انت شفت خالتك اللي قاعدة مع ماما، يقول لك اه ده دي زي العسل. طفل عنده 3 سنين يصف لهذا الجهاز المبارك الذي دخل بيوت الشيوخ قبل الشباب، اي شباب الصحوة، فافسد الاخلاق وافسد الديانة، وهو جهاز التلفزيون، جعل الغلمان وجعل الاطفال يبلغون قبل السن الذي اختلف فيه اهل العلم. انت لما تيجي تقرأ سن البلوغ عند اهل العلم، اللي يقولك عند 12 سنة البلوغ، واللي عند 15، واللي عند 17 و18 و21. طيب الجهاز ده رفع هذا الخلاف تماما، واثبت ان البلوغ قبل ذلك باعوام كثيرة. فلا اقول ان هذا الجهاز نمى القدرات ونمى المواهب، بل ألب المواجع وأفسد الضمائر والأخلاق والديانة. الولد صغير يصف المرأة، إذا كانت جميلة يصفها، وإذا كانت قبيحة يصفها بقبحها. ولذلك أهل العلم قالوا إذا ميز الولد بين البقرة والشاة منع من الدخول على النساء، وإذا ميز بين الأبيض والأسود منع من الدخول على النساء. وهذا يدل على أن أولاد الصحابة وأولاد السلف لم يبلغوا هذا التمييز إلا في سن متأخرة. أما أولادنا نحن، وليس هذا من فرط الذكاء أبدا، بل هذا كما قصصت عليكم، إن هذا من تعجيل البشرى بالشر لهذه الأمة، أن الولد يبلغ هذا المبلغ وهو لا يزال يصنعها على روحه، أو لا يزال في لفة أمه. فإن هذا الجهاز هو فتنة العصر بلا شك، وهو الذي أفسد الأخلاق. وكنا زمان نقول إن هذا الفساد يظهر في المدن، وهو في الريف أبعد ما يكون، بل إن هذا الجهاز دخل في كل مكان وفي كل بيت حضر أو مضر، فأفسد الأمة بأسرها. فلم يكن هناك الآن كبير فرق بين المرأة التي تعيش في المدينة وبين المرأة التي تعيش في أدغال الريف وفي نجوع الصعيد، فالكل لم يعد عنده حياء إلا ما نظر وإلا ما رحم ربه. قال يا معشر الشباب، ينادي على فئة معينة من الناس، وهم معشر، كما أن النساء معشر والأنبياء معشر لاشتراكهم في وصف لازم لهم. قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما هي الباءة؟ المشروطة بالاستطاعة هنا اختلف أهل العلم فيها، هل هي القدرة على الجماع، أو هل هي القدرة على مؤن النكاح؟ يعني هل هي ذات النكاح والدخول على المرأة، او هل هي مقدمات ذلك؟ على قولين لأهل العلم، وكلاهما مقبول وصحيح. فبإمكانك ان تقول من استطاع منكم الباءة بمعنى الانفاق وتأسيس البيت وحماية المرأة، وبإمكانك أن تقول من استطاع منكم وصل النساء، أي القدرة على الجماع ووصل المرأة في الفراش
وإن جاب الولد من استطاع منكم ذلك ولم يمنعه مانع آخر كمرض يؤثر على وصله للنساء أو عجز لا يستطيع معه الإنفاق على البيت، فمن استطاع منكم ذلك ولم يمنعه مانع فليتزوج. ولكن هل الزواج على وتيرة واحدة واجب او مندوب ومستحب او مباح او مكروه او محرم؟ اختلف في ذلك كذلك اهل العلم، فمنهم من قال ان الزواج تجري عليه الاحكام الشرعية الخمسة، فاحيانا يكون الزواج حراما، واحيانا يكون الزواج مكروها، واحيانا يكون مباحا، واحيانا يكون مستحبا، واحيانا يكون واجبا. لنضرب امثلة لبعض ذلك، فاذا كان الرجل قادرا على الباء، بمعنى انه يملك مؤونة الزواج ويستطيع وصل النساء وتتوق نفسه اليهن وهو في الوقت نفسه يخشى على نفسه العنت اي الوقوع في الفاحشة اذا لم يتزوج، فان الزواج حينئذ يكون في حقه واجب واجب. واذا ملك الرجل المؤونة ويستطيع ان يصل اهله اي يجامعها ولكن لا تتوق نفسه الى النساء ولا يخشى على نفسه العنت، فاهل العلم اختلفوا في هذه الصورة، فمنهم من قال يستحب له ذلك مخافة ان يقع في الفتنة، ومنهم من قال بل يكره له ذلك لمظنة اهماله لزوجته. لماذا؟ لانه لا تتوق نفسه، وربما تزوج امرأة يكثر توقانها الى الرجال فيعرضها الى الفتنة حينئذ، فقالوا في هذه الصورة يكون مكروها. واما اذا ملك الرجل مؤونة الزواج اي قادر على تأسيس البيت والانفاق عليه، ولكنه تمنعه من الزواج علة مؤثرة، ما هذه العلة المؤثرة؟ كمرض او عجز جنسي، كأن يكون مجبوبا لا عضو له، فهو بلا شك اذا تزوج المرأة في هذه الحالة سيظلمها ظلما مبرحا. المرأة تفاجأ بعد بنائها ان هذا الرجل غير قادر على وصلها فيطلقها، وهذا يعرضها للفتن او ينقص من قيمتها عند كثير من الرجال. فاختلفوا في هذه الصورة ما بين الحرمة والكراهة، فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج اما قوله فليتزوج هنا تجري عليها الاحكام التكليفية الخمسة التي ذكرناها. لماذا؟ لان الزواج في هذه الحالة لكم يا معشر الشباب مع توفر هذا الشرط وهو شرط الاستطاعة اغض للبصر واحصن للفرج، ولكن من لم يتحقق في ذاته هذا الشرط ومن تخلف عنه حد الاستطاعة فعليه بالصوم لماذا الصوم بالذات؟ لماذا الصوم بالذات مع ان فروض الاسلام كثيرة؟ لما لم يقل فعليه بالصلاة او الزكاة او الحج واختار الصيام بالذات؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها لما كان معتكفا في مسجد المدينة، فاتت اليه امرأة صفية فاراد ان يقلبها الى بيتها، فتبعه اثنان من اصحابه، فلما رآهما النبي عليه الصلاة والسلام ناداهما وقال لهما انها صفية بنت حيي. قالوا سبحان الله يا رسول الله، كأنهم ارادوا ان يقولوا يعني احنا هنشك فيك، هو ما عادش الا انت نشك فيك كمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم في العروق. كأن النبي عليه الصلاة والسلام من كمال شفقته بالأمة أراد أن لا يؤثر الشيطان على هذين الرجلين فيشكان في نزاهة النبي عليه الصلاة والسلام فيقعان في الإثم والمحظور الذي ليس بعده إثم ولا محظور، وهو إساءة الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن نأخذ من هذا الحديث فائدة أخرى، وهي قوله إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. والشيطان بلا شك يزداد تأثيرا وتسلطا على البدن إذا كان الدم ينبض بصورة أكثر من غيرها. ولذلك قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. طيب الدم في العروق يجري بصورة أسرع عند الشبع بما لا يجري بهذه السرعة عند الجوع، فإن الدم يأخذ دورته بصورة أهدأ مما لو كان الإنسان شبعانا. فقوله هنا فعليه بالصوم لأن الصوم له تأثير مباشر على جريان الدم في العروق، فإذا صام المرء قل نبضه وقل جريان الدم. نعم هو يجري في كل الأحوال، ولكنه يجري ببطء في الصوم بخلاف جريانه في الشبع. فإذا صام المرء كان الشيطان يجري معه في الدم جريا رفيقا، جريا قليلا خفيفا، بخلاف ما لو كان شبعانا. فقال ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لماذا؟ لان الصوم وقاية، فوجاء بمعنى الوقاية، فانه له وجاء، اي فان الصوم لمن يصوم وقاية. وقاية من ماذا؟ من الوقوع في شهوات النفس من الزنا والفاحشة، بل وإطلاق البصر وحفظ الفرج. فقوله ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أي الصوم له وجاء، أي لصاحبه وقاية. وقاية من ماذا؟ مما عسى ذكره في الحديث، وهو الوقوع في الفاحشة، وهو كذلك يساعد على غض البصر وعلى حفظ الفرج وعلى تقوى المرء التي تحمله حملا على ان يكون كالمتزوج تماما. فقوله فعليه بالصوم يفيد ان الصوم كالزواج في غض البصر وحفظ الفرج. قال الامام حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عثمان ابن أبي شيبة هو عثمان ابن محمد ابن إبراهيم، وهو أبو شيبة العبسي الكوفي. محمد بن إبراهيم ده هو أبو شيبة، وأما عثمان فكنيته أبو الحسن كوفي. وفي الدرس الماضي لما تكلمنا عن أبو بكر بن أبي شيبة قلنا هم ثلاثة: أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان والقاسم، فهؤلاء جميعا أبناء أبي شيبة وهو محمد بن إبراهيم العبسي الكوفي. عثمان بن أبي شيبة في الحديث كان إماما كبيرا حافظا من الحفاظ الثقات المتقنين، ولكنه يقل في الإتقان والحفظ عن أخيه عبد الله. وقيل إن عثمان بن أبي شيبة كان لا يحفظ القرآن الكريم، كان لا يحفظ القرآن، فعابه النقاد لتقصيره في القرآن الكريم، بل أخرج الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع في باب التصحيف أن عثمان بن أبي شيبة كان ممن يصحف في القرآن الكريم. قال عثمان: حدثنا جرير، وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، عن الأعمش وهو سليمان ابن مهران الكوفي، عن إبراهيم وهو إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي المشهور بإبراهيم النخعي، والنخعي بفتح الخاء لا بإسكانها، عن علقمة وهو ابن قيس ابن عبد الله النخعي كذلك. قال: إني لا أمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان ابن عفان فقال: هلما، يعني تعالى، هلما يا أبا عبد الرحمن. قال: فاستخلاه، يعني طلب منه أن يكون هو وإياه في خلاء، أي في مكان بعيد عن أسماع الناس أو عن أنظارهم. فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة، حاجة في إيه؟ فيما طرحه عثمان عليه. فلما رأى عبد الله لو عبد الله بن مسعود أن ليست له حاجة بالمحذوف هنا وهو المذكور في الحديث الأول، ألا نزوجك امرأة شابة تذكرك ما كان مضى من زمانك، لما سمع ذلك ابن مسعود لم يرد على عثمان، ولكنه لما رأى أنه لا حاجة له فيما طرحه عثمان عليه قال: تعال يا علقمة، كأنه أراد أن يخص علقمة بهذا الحديث. لماذا؟ لأنه لا حاجة لعثمان كذلك في أن يتزوج امرأة شابة، لا حاجة له كذلك، بخلاف حاجة علقمة الذي كان في ذلك الوقت شابا. فقال: تعال يا علقمة. قال علقمة: فجئت. فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا؟ يقول الحافظ ابن حجر: لعل عثمان بن عفان أعاد على أبي عبد الرحمن هذا الحديث لما لم يجبه أولا وطلب علقمة. فأعاد عثمان السؤال على أبي عبد الرحمن حتى ينتفع بالجواب علقمة. يعني تذكرك بأيام شبابك، ف تخليك عريس كده من جديد ومن اول وجديد يعني. بعد ما راحت عليك ترجعك تاني. فقال عبد الله لئن قلت ذاك يعني حيث قلت هذا فذكر بمثل حديث ابي معاوية. فذكر بمثل حديث مين؟ ابي معاوية. مين ابو معاوية؟ ايوة محمد بن خازم الضرير اللي مذكور فين الكلام ده؟ مذكور فين ابو معاوية؟ في الاسناد الاول مش كده؟ مذكور في الاسناد الاول ها؟ في لفظ يحيى. مذكور في الاسناد الاول في لفظ يحيى. مش مهم يحيى مش مهم اللفظ لكنه قال هنا فذكر بمثل حديث ابي معاوية. بمثل حديث ابي معاوية اشمعنى ما قالش حد تاني يعني ليه ما قالش مثلا فذكر بمثل ما قال او روى او حدث ابو بكر بن ابي شيبة او يحيى بن يحيى. لما قال هنا بمثل حديث ابي معاوية؟ تفضل استنى. لا 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 تفضل. لان ايه؟ لا ما انت لازم ترفع صوتك لان كل الرواة اشتركوا اجتمعوا عند ابي معاوية. هو في الحقيقة انا عايز اقول غير كده. انت انظر لهذه الحادثة في هذا الاسناد وفي الاسناد الذي قبله لا تجد ان القصة كلها دارت بين مين؟ بين علقمة وعثمان وبن مسعود. صحيح ولا لا؟ من الذي روى عن علقمة هنا؟ ابراهيم. طيب في الاسناد الاولاني مين اللي روى عن علقمة؟ ها؟ برضو ابراهيم. من الذي روى عن ابراهيم هنا؟ الاعمش. واللي روى هناك مين؟ مش كده برضو؟ طب الذي روى عن الاعمش مين هو؟ جرير. هنا جرير بن عبد الحميد الضبي. طب اللي روى عن الاعمش هناك مين؟ ابو معاوية. صحيح ولا لا؟ يبقى الخلاف بين مين هنا؟ الراوي المشترك فين؟ الاعمش. الراوي المشترك الاعمش. اللي روى عن الاعمش مين؟ في الاسناد الاول ابو معاوية وفي الاسناد الثاني مين؟ جرير. فكأنه اراد ان يقول لك في هذا الاسناد فذكر اللي هو مين؟ جرير. اللي هو جرير. فذكر جرير مثل ما ذكر مين؟ ابو معاوية. يعني فساق جرير هذا الحديث بنفس اللفظ الذي ساقه مين؟ ابو معاوية. لماذا؟ لان الراوي المشترك بينهما واحد وهو مين؟ الاعمش. الاعمش عن ابراهيم عن علقمة بنفس الحديث. وقال هنا فذكر بمثل حديث ابي معاوية ولم يقل فذكر بنحو حديث مين؟ بنحو حديث ابي معاوية. ايه الفرق؟ الفرق كما قلنا في الدرس الماضي اذكر ان الراوي اذا قال بمثل حديث فلان بخلاف ما لو قال بنحو حديث مين؟ فلان. فلو قال بمثل حديث فلان يعني انه طابق لفظه لفظ مين؟ لفظ فلان الاول. بمعنى انك انت لو نقلت كلام فالمستمع لهذا الكلام قال لك أأنت سمعت هذا الكلام؟ تقول له نعم سمعته بحرفه ونصه ولفظه، ما زدت فيه حرفا ولا نقصت فيه. ماشي؟ وإذا نقلت كلاما فقال لك المستمع لهذا الكلام أأنت سمعت هذا الكلام؟ تقول لا، هذا الكلام من تصرفي أنا وهو كلامي، ولكن هذا الكلام ما خرج عن المعنى مين؟ الإجمالي. فمش نفس الألفاظ اللي أنا سمعتها ولكن المعنى هو ده، هو هذا المعنى دون زيادة ولا نقص. أما الألفاظ لا، دي من عندنا بقى. فلو قال الراوي أو قال المصنف ذكر فلان بمثل حديث فلان يعني نفس الألفاظ التي ساقها مين؟ فلان الأول. ولو قال لك بنحو حديث فلان يبقى تعرف ان الالفاظ ليست ايه واحدة ولكن المعنى ايه المعنى واحد. ولذلك اهل العلم اختلفوا في جواز الرواية بالمعنى من عدمه. هل يجوز للراوي ان يروي حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى؟ يعني ايه بالمعنى؟ يعني اذا خفي عليه لفظ يعبر بلفظ من عنده؟ هل يجوز للراوي ان يفعل ذلك؟ اختلف اهل العلم في ذلك خلاف عظيم جدا ذكره الحافظ ابن عبد البر والحافظ البغدادي والرمهرمذي وغيرهم من اهل العلم، ذكروا خلاف اهل العلم في هذه القضية وقالوا ان ذلك لا يجوز لاحد الا اذا كان عالما بمدلولة الالفاظ، الا اذا كان عالما بايه؟ بمدلولة الالفاظ. رب راو لا يجيد اللغة، وانتم تعرفون ان هؤلاء الرواة ليسوا من جنس واحد ولا من بلد واحدة، فمنهم العجمي ومنهم العربي ومنهم من يحسن اللغة ومنهم من لا يحسنها ومنهم من يقيم لسانه ومنهم من لا يقيم لسانه ومنهم من يخطئ ومنهم من يصيب. فاذا كان الامر كذلك فلا يجوز لاحد ان يروي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الا اذا بالمعنى الا اذا كان عالما بمدلول اللفظ الذي يعبر به من عند نفسه بدلا من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لانه ممكن هو يتوهم ان اللفظ اللي هيجيبه من عنده ده يحل محل لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، ناهيك عن البلاغة والفصاحة والبيان، لا في الاحكام، فيقوم يزيد حكم. يعني هو يتصور بضعفه اللغوي ان اللفظ اللي هو جابه ده لفظ لا تأثير له لا سلبا ولا ايجابا في الرواية الا انه لفظ ما كان لفظ، فتفاجأ بان اللفظ اللي هو جابه ده يفيد حكما جديدا لم يقل به النبي عليه الصلاة والسلام، او ينفي حكما ثابتا في لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك اهل العلم قالوا ان الرواية بالمعنى لا تجوز لاحد الا لاحد عالم بمدلولات مين؟ بمدلولات الالفاظ. هذا الاسناد والذي قبله رواته كوفيون، رواته كوفيون، ولذلك دي منقوبة عظيمة ايضا، هذه منقوبة عظيمة ان يتوفر مسلم على رواية حديث لاهل بلد واحد، لاهل بلد واحد، زي مثلا حديث يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي، ده حديث مين؟ ده حديث مين؟ ها؟ حديث مين؟ حديث ابي ذر. حديث ابي ذر، ابو ذر ده كان قاعد فين؟ في اليمن ولا كان قاعد في مصر ولا في الشام؟ في الشام، مش كده؟ ولذلك العلماء اجمعوا على ان اعظم حديث لاهل الشام هو حديث مين؟ ابي ذر. فده كده زي الشام والعلامة لاهل الشام، لان رواته ائمة حفاظ، فاعظم حديث رواه اهل الشام هو حديث مين؟ حديث ابي ذر. طيب لما مسلم عليه رحمة الله يتوفر كذلك على رواية حديث في باب، ويكون هذا الحديث عمدة في الباب، وهذا الحديث عمدة في حث الشباب على ايه؟ على الزواج والترغيب لهم في الزواج، فلما يروي هذا الحديث باسناد كله كوفيون فهذه منقوبة عظيمة جدا. احنا نفسنا لما بنلاقي حديث كل رواته مصريون بنبقى مبسوطين، او الدنيا مش مساعيانا. ليه؟ لانه حديث عندنا، لنا احاديث قد تفردنا بها لم يرويها غيرنا، فتصور الجهد الذي بذل في انتقاء حديث واحد لأهل بلد واحد. فهذا من أعظم النكات الإسنادية التي أكثر منها مسلم في هذا الصحيح. كما أن هناك نكتة أعظم من ذلك، وهو رواية الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. رواية الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي عن ابن مسعود، قيل إن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد على الإطلاق، أصح الأسانيد على الإطلاق. ولكن هذا حكم خالف فيه جمهور المحدثين، لأنه لا يقال عن إسناد بعينه أصح الأسانيد على الإطلاق، وإنما يلزم من ذلك قيد كل إسناد بصحابي. فنقول أحسن الأحاديث عن أبي بكر وأضعف الأسانيد عن أبي بكر وأصح الأسانيد عن ابن عمر وأضعف الأسانيد عن ابن عمر وأصح الأسانيد عن أبي هريرة، نقيده بالصحابي، وأضعف الأسانيد عن أبي هريرة وأصح الأسانيد عن ابن مسعود. وهذا هو الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، فهذا أصح الأسانيد عن عبد الله بن مسعود. يعني إذا أتاك الحديث من هذا الطريق، أي من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، خذه وانت مغمض، بشرط أن يصح الإسناد إلى الأعمش. قال مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب. مين أبو كريب؟ ها؟ العب ده فيش في حد؟ أيوة، محمد، محمد ابن علاء الهمداني، مش الهمداني، الهمداني من همدان. قال: حدثنا أبو معاوية. مين أبو معاوية؟ ما تقوليش كنت ما كنتش حضر الدرس اللي فات، لان احنا ذكرنا الدرس ده ثلاثة. طيب مين هو بقى؟ لا، مش حاجة زي كده. ايوة، محمد ابن خازم الضرير، خازم مش خازن ولا حازم، لا، محمد ابن خازم الضرير. عن الاعمش عن عمارة ابن عمير، وهو التيمي الكوفي الامام الثقة السبت. عن عبد الرحمن ابن يزيد، وهو عبد الرحمن ابن يزيد ابن قيس النقعي ابي بكر الكوفي. عن عبد الله، وهو عبد الله بن مسعود، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال مسلم: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة والأسود، يعني الثلاثة دخلوا على عبد الله بن مسعود، قال: وأنا شاب يومئذ. وهذا الإسناد فيه خلاف بين أهل العلم، على اعتبار أن قائل ذلك هو علقمة لا عبد الرحمن بن يزيد. قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود وأنا شاب يومئذ، فذكر حديثا رؤيت أنه حدث به من أجلي، يعني ظننت أو علمت أو أيقنت أنه ما حدث به إلا لأجل أن يسمعني إياه. قال: فذكر حديثا رؤيت انه حدث به من اجلي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي معاوية. وزاد قال فلم البث حتى تزوجت. فاما ان يكون هذا صادر من عبد الرحمن بن يزيد واما من علقمة. ورجح النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما ان هذا كلام علقمة لا كلام عبد الرحمن بن يزيد. فلما سمع هذا التوجيه وهذا الحث والحض من عبد الله بن مسعود نقلا عن النبي عليه الصلاة والسلام للشباب ان يتزوجوا مع توفر الشرط قال فلم البث اي فما هي الا ايام وقد تزوجت. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الاشج حدثنا وكيع وهو وكيع بن الجراح ابن مليح الكوفي كذلك امام بلا منازع ولا مدافع. وانه لا يغلب على ظني لتمام النفع في الدرس ان نفرد في كل محاضرة شيئا من ترجمة احد الرواة، لاننا لو وقفنا عند ترجمة كل واحد لطال بنا الوقت جدا، فيستحب لنا ان نعرج في كل محاضرة على تصفح بعض تراجم القوم. فوكيع هذا لو اردنا ان نسرد ترجمته وان نستفيد من اخلاق وسلوك وعلمه ورحلته في طلب العلم لاخذنا في ذلك محاضرات ومحاضرات. وكذلك الاعمش وغيرهم من الأئمة على جهة الخصوص. فلعلنا في المستقبل بإذن الله تعالى نوفي بذلك، لأننا لما سلكنا هذا المسلك في مسجد أنصار السنة هناك في قولة تململ بعض الشباب، لا أقول تململوا من ذكر سير أهل العلم، لأن سيرهم منهج تربية ليس هناك في الوجود افضل منه، ولكنهم تعجلوا الانتهاء من مادة الدرس ومادة الحديث. يعني قالوا طيب لو احنا بالشكل ده هنخلص البخاري امتى؟ مش مطلوب منك انك تخلص البخاري، مش مطلوب، يعني مطلوب انك انت تستفيد مما تسمعه. قال وكيع حدثنا الاعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال دخلنا عليه وانا احدث القوم، يعني اصغرهم سنا، احدث بمعنى الحدث صغير السن، بمثل حديثهم اي بمثل حديث جرير وابي معاوية وعمارة وغيرهم، ولم يذكر فلم البس حتى تزوجت. طيب نتوقف عند الحديث ده. الامام النووي عليه رحمة الله يذكر بعض الفوائد فيما ذكرناه من احاديث، فيقول احاديث الباب فيها استحباب نكاح الشابة، وهذا يعني انها شابة سواء كانت سيبا او بكرا، لان فيها في الحديث ألا نزوجك جارية شابة. فالشابة إما أن تكون ثيبا وإما أن تكون بكرا، وإن كانت الجارية لا تطلق إلا على البكر، الجارية لا تطلق إلا على الصغيرة البكر حتى وإن عقد عليها. قال فيه استحباب نكاح الشابة، يعني ليس واجبا فللمرء إذا أعجبته امرأة كبيرة وإن كان هو يصغرها فله أن يتزوجها، لأن هذا أمر مباح، والأفضل خلاف ذلك. قال: لأن المحصلة لمقاصد النكاح، لأنها أي المرأة الشابة هي المحصلة لمقاصد النكاح، فإنها ألذ استمتاعا وأطيب نكهة وأرغب في الاستمتاع الذي هو مقصود النكاح، أي مقصود الزوجين من النكاح استمتاع كل واحد منهما بالآخر. وإن هذا لا يكون بين المرأة العجوز والشاب، فلو تزوج شاب في عمر 30 امرأة في عمر 60، قد تزوجت مرة واثنتان وثلاث، فلا شك أن المرأة تزهد في الفراش بخلاف ذلك الشاب الذي يتمناه وتتوق نفسه إليه، ومن هنا تسوء العشرة بينهما، أحدهما يرغب في الفراش والثاني لا يرغب، والعكس بالعكس. فإن المرأة الشابة إنما هي المحصلة لمقاصد النكاح التي ذكرناها. قال: وإنها أحسن عشرة وأفكه محادثة. إنها أحسن عشرة لأن هو يعني أعظم مقصود إن امرأتك يعني تبص لك على أنك أنت يعني ما فيش أحسن منك في العالم كله، يعني امرأتك تبص لك على أن أنت وبس اللي في الدنيا، إنما لو بصتك على أنك يعني أنت يعني أهو أي حاجة، ضل راجل ولا ضل حيطة، دي هتنكد عليك عيشتك. إنما يعني أنت ما تسواش حاجة صحيح، بس يعني لما تبص لك على أنك أنت تسوى حاجات كتير قوي، وما فيش حد يسوى أحسن منك، وما فيش حد يعني لحق بك أبدا، الحقيقة بلا شك بتسعد جدا. الكلام ده ممكن ينطلي على الزوجة البكر، اول ما قابلت رجل فيتظن انه احسن الرجال، لكن لو امرأة متزوجة عدة مرات من قبل ودرست الرجال وخبرتهم في عقولهم وفي قوتهم وغير ذلك، او ما تتزوجك طبعا هتقارن وتقيس عقلك ورجاحة عقلك ومنزلتك مع بقية الرجال، فممكن تنظر اليك بعين الحقارة، بعين الحقارة تيجي تتكلم ما تعبركش ولا تحترمك، لان كلامك لا وزن له، كلامك لا وزن له، ومن هنا ايضا تسوء العشرة. اما البكر تنظر لزوجها على انه هو بس. فقال: لأنها أحسن عشرة وأفكه محادثة وأجمل منظرا وألين ملمسا وأقرب إلى أن يعودها زوجها الأخلاق التي يرتضيها. يعني البنت صغيرة بتيجي أنت بتشكلها زي ما أنت عايز، إنما اللي تشكلت مرة واثنين وثلاثة دي هتشكل فيها يا أخويا، ده كلها أيام وتذهب إلى إيه؟ إلى قبرها، تشكل فيها إيه؟ وأما قوله: تذكرك بعض ما مضى من زمانك، معناه تتذكر بها أنت بعض ما مضى من نشاطك وقوة شبابك، فإن ذلك ينعش البدن. وأما قوله: إن عثمان دعا ابن مسعود واستخلاه، هذا الكلام دليل على استحباب الإصرار بمثل هذا مما يستحيى من ذكره بين الناس، مما يستحيى من ذكره بعد الناس بعض الناس أو أمام الناس، لأن هذا أمر وبلا شك يعني خادش للحياة، وربما وجه هذا الكلام إلى رجل يستحي فتغير وجهه وتغير لونه. لماذا؟ لأنه لم يعتد على هذا النوع من الكلام أو من الموضوعات. طبعا الكلام ده بقى ليل أو دلوقتي كل بقى جريء، والنسوان بقى تجرأ من الرجالة ويتكلموا فيما هو أستر من ذلك بكل بجاحه في اليوتوبيس كمان.
نعم. قال فيه استحباب الإصرار بمثل الموضوع بمثل هذه الموضوعات التي ربما تكون خادشة للحياة. فلا شك أن هذا الكلام محمول, وهو هذا الاستخلاء يعني استخلاء عبد الله وعثمان رضي الله عنهما, محمول على أنهما استأذنا علقمة, استأذنا علقمة بدليل أن علقمة هو الثالث. فلما رأى عبد الله أنه ليس له بها حاجة ناداه وقال إيه, تعال يا علقمة. فلا بد وأن يكون قد استأذن عبد الله وعثمان علقمة, أو أن علقمة آثر التنحي والابتعاد من نفسه حتى يجعل مجالا لأكابر أهل العلم بالتباحث والمناظرة وتبادل الفكرة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون إيه؟ دون الثالث. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. لماذا؟ لأن الشيطان أسرع ما يتسلط على الثالث ويسول له أنهما يتكلمان في حقه وفي شأنه بالذم لا بالمدح. وإلا لو أنك أيقنت أنهما تنحيا لأجل الكلام بمدحك أو في صالحك فإن الشيطان لا يسرع إليك قط. يعني لو واحد خدك من ايدك كده وقال لك ايه, او انت قلت له والله انا لي مصلحة عند فلان وارجو ان تتوسط بيني وبينه, فلما لقي فلانا فتنحى به, ما الذي يغلب على ظنك هنا بعد ان تركاك؟ ما الذي يغلب على ظنك؟ الذي يغلب على ظنك انهما يتكلمان في مصلحتك وفي مدحك وفي جريان امورك. اما اذا لم يكن هناك سابق موضوع يخصك فان الشيطان يسرع اليك في انهما يتحدثان عنك, ويغلب على ظنك كذلك انهما يذمانك ولا يمدحانك. ولاجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التناجي, اي عن الاصرار بين اثنين في حضرة الثالث. فاذا كانوا اكثر من ذلك فلا بأس بالإصرار هنا. فقوله لا يتناجى اثنان دون الثالث إنما هو حفاظ ألا يحرش الشيطان في صدر الثالث. وقوله ألا نزوجك جارية بكرا دليل على استحباب البكر وتفضيلها على الثيب. وكذا قال أصحابنا, ومعنى أصحابنا أي الشافعية لأن الإمام النووي شافعي. طيب نتوقف عند هذا الحد وإن شاء الله موعدنا في الدرس القادم. الأخ الحقيقة بيسأل سؤال يقول علمنا منك أن يحيى بن يحيى الليثي القرطبي الأندلسي هو الذي روى الموطأ عن مالك, ودي حقيقة وليس التيمي. هو يقول وليس التيمي لكن هو التميمي, يحيى بن يحيى التميمي. يقول اما سؤالنا هل يحيى بن يحيى التميمي هو الذي قرأ ايضا على مالك في مجالس؟ نعم هو كذلك, لانه ان شاء الله سيمر بنا في صحيح مسلم ان مسلما يقول حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك, قرأت على مالك. وهذا الكلام انا ذكرته في الدرس الماضي ولكن لعل الاخ لم يستوعبه جيدا. وقلت في الدرس الماضي ان يحيى بن يحيى الليثي وان يحيى بن يحيى التميمي كلاهما تلميذ لمين؟ لمالك. كلاهما تلميذ لمالك. اما الوهم دخل على بعض افهام طلاب العلم لما قرأوا في صحيح مسلم
أن مسلما قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أن يحيى بن يحيى التميمي هو الذي روى الموطأ عن مالك، وليس كذلك، إنما هو يحيى بن يحيى الليثي وليس التميمي. ولكن الإجابة على سؤال الأخ إن مالك قد أخذ عنه وحمل عنه كلاهما التميمي والليثي، أما راوي الموطأ فهو الليثي، والذي حمل عنه في غير الموطأ هو التميمي، وهو الذي يكثر عنه الإمام مسلم، بل قد روى عنه في الصحيح ما يزيد عن 1000 حديث. والله أعلم. قل في سند هذا الحديث حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، هل يحيى هذا له صلة بمحمد بن إبراهيم التيمي المذكور في سند حديث إنما الأعمال بالنيات؟ الجواب لا، هذا تميمي وهذا تيمي، فهذا نسبته لبني تميم وهذا نسبته لبني تيم، وبينهما فروق، فهذه قبيلة وتلك قبيلة أخرى. يقول في سند هذا الحديث واللفظ ليحيى، لما ذكر حديث أبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن يحيى قال واللفظ ليحيى، قال هل يحيى الأول أم الثاني؟ أنا مش شايف الثاني، هو يحيى بن يحيى تميمي طبعا. سمعت أن الإمام الأعمش قال عنه أهل العلم أنه مدلس، فهل هذا صحيح وما معنى الكلمة مدلس؟ هو بلا شك أن الإمام الأعمش وإن كان إماما كبيرا مبجلا عظيما في العلم انتهت إليه الرحلة، بل انتهى إليه الإتقان والتثبت في الكوفة، بل في بلاد العراق بأسرها في زمانه، إلا أنه مدلس كذلك. أما بيان معنى التدليس وأحكام التدليس وأنواع التدليس وطبقات المدلسين وذكر حكم كل طبقة فله درس خاص بإذن الله تعالى. الأخ يقول إذا وسع الله على الإنسان وملك نقودا ليركب تاكسيا هل يحرم عليه أن يركب وسائل المواصلات المختلطة التي لا يأمن على نفسه الفتنة فيها، كأن يلمس شابة بشهوة سواء قصد ذلك أم لم يقصد؟ بلا شك أن من تعمد أن يلمس امرأة بشهوة أو بغير شهوة، المهم أنه تعمد أن يلمسها أو أن ينظر إليها، فلا شك أن هذا حرام قد نهى عنه الشرع، وأثبت الله عز وجل كمال الإيمان لمن خالف هواه وخالف شهوته في ذلك، في قوله في سورة النور وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك هذا النداء الرباني موجه إلى النساء. وإذا كان الله تعالى قد وسع على عبد بأن أعطاه مالا فلا شك أنه يلزمه أن يستخدم هذا المال في طاعة الله عز وجل، وأن يوظفه فيما ينفعه بين يدي ربه، ولا يقول إنه يحرم عليه أن يركب غير التاكسي، فإن المرأة ربما يكون معه مال كثير ويركب أرخص المواصلات، ولكنه إذا غلب على ظنه أنه يتعرض للفتنة فإنه يحرم عليه أن يلقي بنفسه فيها، والله تعالى أعلم. الأخ يسأل بيقول يعني هل يجوز لي أن أدفع بابنتي مع أولاد الجيران تلعب معهم وعندهم تلفزيون وعندهم غناء وغير ذلك؟ الجواب أنه لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك قط، لأنك مسؤول عن هذه البنت، أو أن كل واحد يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكونك تدفع بأولادك عند الجيران الذين لم يعرف عنهم ولم يشهر عنهم الالتزام والمحافظة على دينهم وتربية أولادهم كما ربى الصحابة رضي الله عنهم أولادهم، فلا شك أنك يصعب عليك جدا في مستقبل الأمر
ومع مرور الوقت ان ترجع ابنتك وان كانت صغيرة الى حظيرة الالتزام والتدين. فكونك تدفع باولادك عند الجيران ليرضعوا هذه الاخلاق الذميمة ويتعرضوا لهذه الفتن العظيمة سواء في جهاز التلفزيون او في الراديو او غيرها وانت تعلم ان ابنتك تتربى على هذا المنكر فلا شك ان هذا اثم عظيم. واولى بك ان تأتي انت ببنات الجيران واولاد الجيران فتربيهم على اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في بيتك انت، ويكون هذا من باب النصح لعامة المسلمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم من طريق تميم الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا شك أن حرصك على أولاد الجيران وهم من أبناء المسلمين أن يتربوا تربية صحيحة سليمة بعيدة عن الفتن وبعيدة عن المنكرات التي ذكرتها أن هذا باب عظيم جدا من أبواب الأمر بالمعروف ومن أبواب بذل النصيحة لعامة الأمة. وفقنا الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى. أخي بيقول: يعني أيهما أولى لرجل امتلك مبلغ من المال، هل يبني شقة أو يتزوج امرأة؟ على أي حال ظني بالله عز وجل حسن أنه ييسر لهذا الشاب الاثنان معا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله عونهم. فقال: الناكح يريد العفاف. الناكح يعني يبتغي بهذا النكاح أن يعف نفسه وأن يعف فرجه وأن يعف امرأة مسلمة، وهذا أحد أغراض الزواج المشروعة والشرعية. فالرجل الذي يقدم على النكاح سواء قصد به العقد أو البناء فلا شك أن الله تعالى يعين على ذلك، لأن الله هو الذي فرض هذا على نفسه ووعد به عباده، والله تعالى إذا وعد لا يخلف إيه؟ لا يخلف الوعد ولا يخلف الميعاد. فلا بأس أن تبدأ في الاثنين، بأن تعقد وأن تبدأ في بناء الشقة، وحين يعني إتمام البناء أي بناء الشقة إلا تجد تيسير ربك لك بسوق هذه الزوجة إلى هذا البيت. المذكور في الحديث هل له مدة أو فترة معينة مثل أن يصوم يوم ويفطر يوم أو حسب ما يصوم هو؟ وهل يبقى الصيام طول ما كان الشاب عزب لم يرتبط وينتهي عندما تزوج؟ وجزاكم الله خيرا. بلا شك أن هذا مرتبط بشهوة ذلك الرجل فإذا حقق الصوم الغرض منه، وهو إن شاء الله تعالى يحقق، لأن الذي أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، والذي أطلعه على ذلك هو ربه سبحانه وتعالى، فوعده حق وصدق. فالشاب له أن يصوم بما يحقق له العفاف والكفاف، بمعنى أن يكف فرجه وبصره عما حرم الله عز وجل. فإن تحقق ذلك بصيام الاثنين والخميس فبها ونعمت، وإن زاد الثلاثة أيام البيض من كل شهر عربي 13 و14 و15 فبها ونعمت، وإن لم يكن ذلك إلا بالإكثار من الصوم فله أن يصوم يوما وأن يفطر إيه؟ وأن يفطر يوم، وهذا خير الصيام، وهو صيام داود عليه السلام. الأخ يقول: قلتم بأن الإمام الأعمش كان مدلسا، ألا يمنع كونه مدلسا أن يصبح إماما؟ وكيف يمكنني التثبت من روايته؟ ده كلام طويل أخي الكريم، كلام طويل، وعند شرحنا للتدليس سنثبت لك أنه قلما نجا إمام من هذه التهمة، قلما نجا إمام من هذه التهمة. انت متصور ان التدليس ده يعني اجرام شديد جدا، يعني كلمة التدليس كلمة وقعها شديد على الاذن، وزي كده انت متصور انه التدليس ده خائن للامانة وخائن لله وخائن للرسول، فكيف نقبله؟ لا، الامر مش كده. وبعدين انت مش عايزك تجر رجلي، يعني مش تقعد تسألني في السؤال الواحد 100 مرة عشان خاطر اقول طب ماشي نتكلم بقى عن التدليس ونقعد للصبح. لا، خلي كل امر بايه، يعني كما يقول الامام الزهري، ها الله يجزيه خير. فانا عايز اقول انه الامام الزهري يقول اذا اتاك العلم جملة فاتك جملة، فاتك جملة. وكان الاعمش اذا حدث بحديثين في المجلس قام وقال لقد اكثرت عليكم، لقد اكثرت عليكم. فيقولون يا امام ما اكثرت، فيقول اذا انتم اكثرتم علي، المهم فيه اكثر، فهم حديثين او ثلاثة. فالعلم لا يأتي جملة، والا هل يتصور انك انت ينبغي ان تعرف كل شيء في مجلس واحد او في يوم واحد؟ الجواب لا. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.